الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. انتهت أعمال معرض الطائرات المائية 2018 الذي أقيم في الفترة ما بين 6 و 9 من شهر أيلول سبتمبر الجاري في مطار مدينة جيلينجيك الروسية وقاعدة التجارب التابعة لشركة بيرييف الروسية للطائرات البرمائية، وذلك بتنظيم من وزارة الدفاع الروسية وشركة الطائرات الموحدة الروسية. وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف أكد بأن بلاده تقوم بتصميم طائرة من طراز إكرانوبلاين، وتعني السفينة الطائرة المزودة بالأسلحة الصاروخية. وزارة الدفاع الروسية تقوم في الوقت الراهن في إطار برنامج التسلح الحكومي 2027 بتصميم الطائرة المذكورة، في إشارة إلى أن الخاصية المميزة لهذه الطائرة ستتمثل في تزويدها بسلاح صاروخي. الخبراء العسكريون يؤكدون على أن هذا النوع من الطائرات سيستخدم لحماية الطريق البحري الشمالي والقيام بأعمال الدوريات فوق البحر الأسود وبحر قزوين، وأنها ستكون في غاية الفعالية لأنها غير مرئية لرادارات العدو. وتعتمد هذه السفينة الطائرة على فكرة بسيطة، وهي تركيب المحركات في مقدمة السفينة الطائرة وتوجيهها للأسفل بعض الشيء، مما يجعل الهواء يندفع تحت الأجنحة، وهو ما يجعلها ترتفع فوق سطح الماء وبسرعة تصل إلى 20 ضعف سرعة السفينة البحرية، أي حوالي 550 كيلومتر في الساعة. من جانبها أكدت شركة أسلحة الصواريخ التكتيكية الروسية أن عملية تصميم طائرة روسية فرد صوتية تمر بمرحلة إنتاج نماذج تجريبية واختباراتها البرية، في تنويه بأن المؤسسة العسكرية الروسية لا تتأخر عن بقية الدول التي تعمل على تصميم الأسلحة فرد صوتية. مدير عام شركة أسلحة الصواريخ التكتيكية باريس أوبنوسوفا كان قد تحدث في عام 2014 عن تصميم أول نموذج للصاروخ الفرد صوتي الذي كان من المخطط تصنيعه بحلول عام 2020. وقتئذ أفادت القيادة العسكرية آنذاك بأن روسيا انتهت من وضع برنامج لإعداد تكنولوجيا الصواريخ الفرد صوتية، ثم أقرت وزارتا الدفاع والصناعة الروسيتان البرنامج المذكور. وعلى أثر ذلك ظهرت عام 2016 معلومات عن تصميم طائرة روسية من الجيل 6 يتوقع أن تكون غير مأهولة وفرد صوتية. عرضت وكالة داربا الأمريكية للأبحاث الدفاعية مشروع طائرة اعتراض جلايد بريكر، يعتقد أنها ستكون قادرة على ردع الأسلحة فرد صوتية الروسية والصينية. موقع ذا درايف كتب أن العسكريين الأمريكيين يعبرون حالياً عن قلقهم الخاص من الأسلحة الروسية الحديثة، وخاصة من صاروخي كينجال، ويعني الخنجر، وأفانغارد، وتعني هذه الكلمة الطليعة، كما يخافون من الصين التي هي أيضاً تعمل بنشاط على تصميم أسلحة فرد صوتية. وكالة داربا أشارت عن انطلاق عملها على وضع هذه الطائرة وعرضت مشروعها في معرض D60 الذي أقيم من 5 حتى 7 من الشهر الجاري في الولايات المتحدة، وتزامن مع الذكرى السنوية 60 لتأسيس الوكالة. الخبراء العاملون على هذا المشروع ذكروا أن جلايد بريكر طائرة صغيرة ستقوم بتدمير الصواريخ فرد صوتية للعدو باستخدام ما يسمى بالاعتراض الحركي، الأمر الذي يقضي بتوجيهها مباشرة نحو الهدف. ولا يقضي الاعتراض الحركي بوجود جزء قتالي منفصل في الطائرة الاعتراضية هذه، حيث تتم إصابة الهدف بمساعدة جسم الطائرة كله. على الرغم من أن الوكالة لم تقدم أي تفاصيل أخرى حول هيكل الطائرة المقبلة، إلا أن البيان الذي صدر عن وكالة داربا يفيد بأن هدف برنامج جلايد بريكر ينحصر في توسيع قدرة الولايات المتحدة للحماية من الأسلحة فرد صوتية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد كشف في رسالته السنوية في آذار مارس الماضي عن امتلاك بلاده أحدث أنواع الأسلحة التي ستسمح بضمان أمن روسيا لمدة طويلة، وكان من بينها صاروخ كينجال ومنظومة سرمات الصاروخية وصاروخ بوريفيسنيك المجنح المزود بجهاز طاقة نووي، بالإضافة إلى أسلحة الليزر. كما أفاد بوتين بعمل روسيا على وضع أسلحة فرط صوتية جديدة، وهي منظومة أفانغارد القادرة على الطيران في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي إلى مدى عابر للقارات بسرعة عالية جداً ولا يمكن اعتراضها. على كل حال، يقول الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف أن الأسطول الأمريكي على موعد مع أساليب غير تقليدية مدمرة في حال الحرب مع روسيا. يأتي هذا التصريح رداً على ما جاء من توقعات لنتائج الحرب المحتملة بين بارجة أمريكية من طراز أيوا وطراد كيرف الروسي. ووفقاً للخبير، ففي حال هذا النزاع المسلح فإن موسكو لن تلجأ إلى الطرق التقليدية، بل ستستخدم المنظومات المضادة للسفن الحديثة بعيدة المدى. ويؤكد الخبير أن صواريخ كاليبر الروسية أثبتت كفاءتها العالية في سوريا، كما أن هناك صواريخ كاليبر مضادة للغواصات. كما يتم تجهيز طيران القوات البحرية والجوية صواريخ المجنحة من طراز X-35E وX-32، إضافة إلى أن ظهور الصواريخ المضادة للسفن الحديثة كينجال زاد من كفاءة التعاون بين القوات الجوية والأسطول في مواجهة سفن العدو الهجومية، كما منح الإمكانية لإنشاء صواريخ سيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وأشار الخبير إلى أن قيادة البحرية الروسية لا تبني أوهاماً حول المعارك البحرية ولا تلعب معارك بحرية افتراضية، لكنها تستند إلى الممارسة العملية فقط. نشهد منذ أيام نزاعاً معلناً بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وتركيا من جهة أخرى، فمع تشكل انتصارات الجيش العربي السوري ومحور المقاومة في سوريا بدأت تداعيات الإنجازات تظهر في الأفق. ونعتقد أن من أهمها التراجع التركي الذي كان من أهم المساهمين في هذه الحرب بفضل دعمه للجماعات المسلحة تحت عنوان المعارضة السورية، والتي أصبح واضحاً اليوم أنها جماعات إرهابية ممولة ومدعومة إقليمياً ودولياً. النزاع الأخير بين أنقرة وواشنطن يبدو في ظاهره خلافاً حول قسم أمريكي مسجون، إلا أن المشكلة تعود إلى عهد أوباما وتتمثل في الدعم العسكري واللوجستي الذي قدمته واشنطن للحركات الكردية والمنظمات التابعة لحركة جولن المعارض. وبالمقابل، سيبقى التحدي التركي للقرارات الأمريكية أكبر، فها هي تركيا تعلنها صراحة أنها لن تخضع للعقوبات الأمريكية على إيران وستستمر في علاقاتها التجارية معها، وها هي تصر على استمرار فتح القنوات مع روسيا في المجالات العسكرية واللوجستية. والأهم أنها اليوم على عتبة الحصول على إحدى أفضل منظومات الدفاع الجوي، وهي S-400 الروسية. وبالتالي باتت الولايات المتحدة تدرس بجدية احتمالات نقل القواعد العسكرية الأمريكية من تركيا إلى اليونان، وهذا ما بدا واضحاً للعيان من خلال زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد إلى أثينا، ومحادثاته مع نظيره اليوناني الأميرال إيفانجيلوس أبوستولاكيس، التي تدل على جدية واشنطن في تنويع بنيتها العسكرية المنشورة في شرق البحر الأبيض المتوسط التي تسمح لها بالسيطرة على الجزء الغربي من هذا الحوض. تبدو أسباب اهتمام أثينا بالقواعد الأمريكية واضحة أيضاً، فالصراع بين اليونان وتركيا مستمر منذ عدة سنوات، وبالتالي لا ترى أثينا في أنقرة حليفاً في الناتو، إنما عدواً، والحرب معه مسألة وقت. في هذا السياق، ومن خلال بحثها عن حلفاء قادرين على مواجهة التوسع التركي، تسعى أثينا إلى تعزيز تعاونها العسكري مع قبرص وإسرائيل ومصر. وفي ضوء ذلك، تعتبر أثينا تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في اليونان بمثابة ركيزة أساسية في هذه المواجهة، خاصة في ظل تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا. وهنا يتساءل الخبراء العسكريون، هل واشنطن مستعدة للمضي حتى النهاية؟ على كل حال، ستكون هناك تكاليف مالية ضخمة، فنقل القوات الجوية والبحرية الأمريكية من تركيا إلى اليونان سيكون أمراً لا رجعة فيه، بل سيعني أيضاً تجاوز نقطة اللاعودة في العلاقات مع تركيا. هذه ليست المشكلة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تتبوأ زعامة الناتو لا تفقد بوقوفها في الصراع بين الدولتين العضوين في الكتلة إلى جانب إحداهما دور المحكم فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى تفاقم هذا النزاع، الأمر الذي قد يثير ردود فعل متسلسلة. ونتيجة لذلك، سيلعب حلف شمال الأطلسي دور التحالف المناهض لتركيا بدلاً من أداء دوره الأساسي. حرب أخرى تشنها الولايات المتحدة في سوق الأسلحة في رغبة منها أن تصبح المورد الأول للسلاح إلى الهند، وذلك من خلال تعطيل العلاقات العسكرية بين موسكو ودلهي. اجتماع لوزراء الدفاع عقد في دلهي بين الهند والولايات المتحدة، ولأول مرة يضطر العم سام إقناع الشركاء بأن الولايات المتحدة ليست كرئيسها المتقلب والمضطرب في آرائه، إشارة إلى أنه في ظل الإدارات السابقة كانت العلاقات بين الدولتين أكثر قرباً. على كل حال، أعربت دلهي عن ترحيبها بقرار تجميد 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لباكستان، لكن التوتر ما زال قائماً في مجالات أخرى، فقد ترك قرار ترامب فرض رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم أثراً سلبياً للغاية لدى الهند أيضاً. وكان رد دلهي زيادة الرسوم على الدراجات النارية الأمريكية، والسؤال هل سيتصرفون بمثل هذا الحزم بخصوص شراء منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية والنفط الإيراني؟ من الواضح أن الأمريكيين سوف يحاولون إبقاء الهند في مدارهم، وعلى وجه الخصوص استغلال المخاوف الأخيرة بشأن تزايد القوى العسكرية والاقتصادية للصين، أي على مبدأ عدو عدوي صديقي، بالإضافة إلى أن الهند مهتمة بالحصول على تقنيات عسكرية حديثة من الأمريكيين. ولكن المشكلة هي أنه هناك في أمريكا تشريع شديد التعقيد يمنع نقل الأسلحة حتى لأقرب حلفاء الولايات المتحدة من أعضاء الناتو. وبما أن الهند ليست عضواً في منظمة حلف شمال الأطلسي، فهي بحكم التعريف محرومة من عدد من الامتيازات من الناحية القانونية. وعلى الرغم من أن العقوبات المفروضة ضد روسيا يشكل عائقاً في العلاقات بين دلهي وموسكو، إلا أننا نلاحظ تعزيزاً في التعاون العسكري يستخدم ربما لإقناع القيادة الأمريكية في أن يتم صياغة وضع خاص في العلاقات مع الهند. عند بدء أي عمليات جوية، أهم ما يؤرق القوات الجوية هو كيف من الممكن إخماد أو تدمير الدفاعات الجوية للعدو، وهي عملية هامة بالغة الحساسية. فحتى تستطيع القوات الجوية من تأدية دورها بتدمير القدرات العسكرية للعدو، سواء قواته الجوية أو قواته البحرية أو حتى البرية، لا يمكن عمل ذلك بدون عملية عسكرية دقيقة تخرج الدفاعات الجوية للعدو من المعادلة، سواء كان إخراج مؤقت أو نهائي. تنقسم الحرب الإلكترونية لثلاث أقسام رئيسية، لكل واحد منها وظائفها ومهمها وتفرعاتها، وهي الإجراءات المساعدة الإلكترونية، والإجراءات المضادة الإلكترونية، والإجراءات المضادة للإجراءات الإلكترونية المضادة، أو ما يسمى بالإجراءات الدفاعية. فيما يتعلق بالإجراءات المساعدة الإلكترونية، فيتركز مهمة هذا الجزء تحديداً من أقسام الحرب الإلكترونية في عمليات الاستطلاع للمنظومات الإلكترونية المعادية، بحيث يتم رصد البث وتحديد مصدره وموقعه. وهنا نستطيع معرفة موقع أجهزة الرادار، بالتحديد أجهزة رادار المراقبة الجوية المقصود هنا طبعاً، وأيضاً تحليل معلومات البث الفنية مثل الترددات والطول الموجي ومعدل التكرار النبضي، وتحديد هذه المعلومات الهامة هو أمر جوهري، إذ أنه يمكن للقوات الجوية من خلال نجاح هذه العملية وبنسبة كبيرة من القيام بعملية خداع أو تشويج ناجح، وذلك باختيار الترددات التي ستعمل عليها الأنظمة الإلكترونية المضادة وتحديد الموقع واختيار المسار والظروف المناسبة لبدء العملية. لهذا فالعملية أصبحت أشبه بعمليات الاستخبارات، والتي تنقسم إلى قسمين. الأول هو الاستطلاع على الاتصالات، وهنا يكون الاستطلاع على وسائل الاتصال اللاسلكية بين القوات المعادية، وتستطيع منها بالخروج بمعلومات عن القوات المعادية، وغالبا ما تكون معلومات تكتيكية. والثاني هو الاستطلاع الإلكتروني، أو الاستطلاع على أجهزة الرادار، حيث يتم تنفيذ عملية جمع القدرات الفنية للرادار وتحديثها وتخزينها في أشبه بالمكتبة لدى نظام الحرب الإلكترونية. فنلاحظ بمجرد أنه تم رصد بث رادار معين، ستجده تقريباً حدد أن التهديد قادم من رادار لنظام على سبيل المثال SA-6، وذلك لأن ترددات النظام محفوظة لدى مكتبة التهديدات في نظام الحرب الإلكترونية، وهذه المكتبة يتم تحديثها باستمرار، وكلما اشتركت المقاتلات بأنظمة الحرب الإلكترونية الخاصة بها، سيعني وبشكل كبير حفظها لعدد أكبر من التهديدات، مما سيسرع تعامل النظام بما يلزم بالمستقبل. حالياً أصبحت أنظمة RWR مرتبطة بحاسبات آلية وأصبحت أنظمة الاستقبال الرقمية دقيقة جداً، توفر قدرات عالية في التحديد دقيق للباحث والقصف ونظام التحديد الإحداثي والقصف ألاس ونظام تحديد قياس المسافة أيضاً. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.